بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله عز وجل من علينا من بين العالمين فأجلسنا في مجالس العلم والإيمان، فلله الحمد والشكر. ونحن الآن في روضة من رياض الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر، أو قال: مجالس الذكر. أحسنه الألباني. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. فكما يحرص الحكام والمسؤولين، كذلك حلقة التعليم تحرسها الملائكة، تحفها، تسمع العلم وتحرس من يطلب العلم، وتنزل عليهم السكينة من الله فتطمئن قلوبهم، فلا يريدون أي أمر يصرفهم عن هذه الجلسة المباركة، وتغشاهم الرحمة، فهم يسمعون قال الله وقال رسوله، فتغشاهم رحمة الله. هم أولى الناس بالرحمة، لأنهم يتعلمون العلم الشرعي ليعبدون الله عز وجل بموجب ذلك. ويذكرهم الله عز وجل في من عنده في الملأ الأعلى، يذكر هذه الجلسة المباركة عند جبريل وميكائيل وإسرافيل وملائكة العرش، يقول: عبادي جلسوا يذكرونني، أشهدكم أني قد غفرت لهم. ثم في الختام يناديهم مناد: انصرفوا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنة. فهذه أعظم المجالس، كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. الحمد لله رب العالمين جلسنا في هذه المجالس، ثم أننا نجلس في هذه المجالس الإيمانية، المجالس العلمية، بثلاث نيات. النية الأولى أن نتعلم العلم الشرعي لنرفع عن أنفسنا الجهل بالله وأسمائه وصفاته، والجهل بدينه وشرعه. فالعلم حلية جميلة، والجهل سوء وقبح بالإنسان. فالنية الأولى أن نتعلم العلم لنرفع عن أنفسنا الجهل. النية الثانية أن نعمل بما علمنا، فنعبد الله وندعو إلى دين الله ونعلم شرع الله ونحسن إلى خلق الله. هذه ثمرة العلم، نعبد الله ونتقيه ويكون لدينا فكر لهداية البشرية بالدعوة وتعليم الناس لنقلهم من البدعة إلى السنة ومن الجهل إلى العلم. ثم النية الثالثة أننا نسمع العلم بنية إبلاغ ما علمنا للبشرية، بدءا بالأسرة الصغيرة، إلى الحارة التي نحن فيها، إلى المدينة التي نحن فيها، إلى الدولة التي نحن فيها، إلى الدول المحيطة بنا، ودول العالم تزيد الآن على 245 دولة. فنعد هذه النية، هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. فنجلس بمجالس العلم ليس من باب الثقافة والتزين بالعلم، إنما نجلس بنية العلم، بنية طلب العلم، وبنية وطلب العلم عبادة، وبنية العمل بما علمنا، وبنية إبلاغ ما علمنا للبشرية. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. ثانيا، أن نجلس في هذه المجالس المباركة بنية التعظيم لله والتعظيم لكلامه، والتوقير لرسول الله والتوقير لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونجلس بنية الحب لكلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا العلم العظيم ينقلنا من الظلمات إلى النور، ومن الباطل إلى الحق، ومن الهوى إلى الهدى. وكذلك نجلس في هذه المجالس بنية الافتقار والاحتياج إلى رب العالمين، فنحن فقراء إلى الله في العلم، في الصحة، في الرزق، في كل شيء. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فمن جلس مفتقرا إلى الله، الله يعطيه، ومن جلس مستغنيا فيخرج بالحرمان. ثم إن هذه الدروس العلمية سواء كانت دروس التوحيد والإيمان أو كانت دروس السيرة، التوحيد والإيمان للعلم الذي يملأ القلوب، التوحيد والإيمان، والسيرة هي يعني سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم التي تحرك بها أقوالا وأعمالا وأخلاقا. فنحن نتلقى هذا العلم من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم صافيا كما هو في القرن الأول بهذه النيات الثلاث، نية العلم ونية العمل ونية الإبلاغ، ونجلس الافتقار والاحتياج، فنحن فقراء إلى الله، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. مهما أوتي الإنسان من العلم فليس عنده من العلم إلا الشيء القليل. فكل يوم يزداد عمري بالسنين، وكل يوم يزداد قلبي بالإيمان، ويزداد عقلي بالعلوم، ويتزين بدني وجوارحي ولساني بالأقوال الحسنة والأعمال الصالحة والأخلاق الكريمة، وهذا ما ينشده كل مسلم. وكذلك نجلس في هذه المجالس الإيمانية والمجالس العلمية بنية تلقي الوظيفة الصافية النقية التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في القرن الأول. هذه الحياة أحسن حياة وأطهر حياة وأجمل حياة وأحسن حياة، فنحن نجلس في هذه المجالس لنتعلم هذه الوظيفة ونعمل بها. والله عز وجل قد ذكر وظيفتنا رجالا ونساء، كبارا وصغارا، عربا وعجما، ذكرها في القرآن حتى لا نتلقى العلم باب الثقافة أو باب التزود بالعلم والتزيون به في المجالس. هذه وظيفتنا، ونحن لنا المكان ولنا الزمان، نؤدي العمل في المكان والزمان حسب أمر الله. ما هي الوظيفة؟ الوظيفة كما قال الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. فليس لنا خيار في أن نسمع ولا نسمع، لا، خيركم من تعلم القرآن وعلمه فاعلم أنه لا إله إلا الله. فنجلس في هذه المجالس بنية أداء الواجب، واجب العلم ثم واجب العمل. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، بماذا؟ قال: لأنهم يعملون بالوظيفة الربانية التي أمر الله عز وجل رسله بها، وهذه الأمة نواب الرسول صلى الله عليه وسلم في أمته. عملهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، والأمر المعروف والتعريف بالله عز وجل وأسماء وصفاته ودينه وشرعه، وينهون عن المنكر، ويطيعون ويقيمون الصلاة علاقة مع الله، ويؤتون الزكاة علاقة مع الناس، حتى تكون المحبة والمودة. ثم إذا جاءت المحبة والمودة قبل الناس منا الكلام، فمن أحبك سمع كلامه. والله محبوب لجماله وجلاله ولعظمة ملكه وسلطانه، ومحبوب لنعمه وإحسانه. إذا ما دام هو محبوب فلا بد أن نطيعه ونمتثل أوامره ونجتنب نواهيه ونصدق أخباره في القرآن. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. هذه الثمرة: إن الله عزيز حكيم. هؤلاء لا غيرهم، أولئك سيرحمهم الله لا غيرهم. إن الله عزيز حكيم، قادر أن يظهر دينه بدون عملنا وبدون دعوتنا وبدون تعليمنا، فهو عزيز وحكيم. أعطانا وظيفة الأنبياء والرسل، الدعوة إلى الله. فالكافر إناء لدعوتي حتى أكسب الحسنات، والجاهل إناء لدعوتي حتى أعلمه، والفقير إناء لمالي حتى أتصدق عليه وأنا الأجر. والله قادر أن يهدي الكافر ويعلم الجاهل ويطعم المسكين، لكن الله أعطانا هذه الأواني الثلاث: أنية الكفار للدعوة، وأنية أهل الجهل للتعليم، وأنية الفقراء والمساكين للصدقات. الحمد لله رب العالمين. هؤلاء الذين أولئك سيرحمهم الله لا غيرهم، هذا إشارة للبعيد على أن مقام هؤلاء مقام عظيم عند الله. بماذا وعدهم الله عز وجل هؤلاء؟ هؤلاء لهم الأمن وهم مهتدون في الدنيا وفي الآخرة. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها، ومساكن طيبة في جنات عدن، ورضوان من الله أكبر، ذلك لغيره، ذلك هو الفوز العظيم. انتهت هذه الوظيفة للرجال والنساء على حد سواء كما كانت في القرن الأول، وكما نص القرآن على ذلك ببيان الوظيفة وبيان ثوابها. فمن قعد في هذه المجالس فالله عز وجل أحبه وساقه إلى هذا المجلس وحبب إليه هذا العمل، فليتلقى العلم بنية التعلم وبنية التعليم وبنية العمل وبنية إبلاغ ما علم. وقد من الله عز وجل علينا أو قد ابتلانا جل جلاله بكتابة كتاب السيرة النبوية بين المعرفة والواجب في ضوء القرآن والسنة، وهذا كتاب إن شاء الله سينزل في الأسواق بعد رمضان إن شاء الله، والآن موجود على النت. ودرسنا منه اخترنا قلب هذا الكتاب، وهو دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم التي هي واجبة على كل مسلم ومسلمة. وبينا في هذا الباب أصول الدعوة ومراحلها في ضوء القرآن والسنة. والكتاب كتاب حرصنا أن نجمع فيه كل ما يتعلق بالسيرة النبوية مما هو منثور في غيره، وجمعنا فيه بين المعرفة بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته وما قام به، وبين الواجب علينا إذا عرفنا ذلك، لأننا نحن نواب في أمته، إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا متبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فأتلقى هذا العلم الزاكي، العلم الإلهي، العلم النبوي بهذه النيات الثلاث، وأعلم أني سأقوم بعمل، وهذا العمل له مكان وزمان، مكانها الكرة الأرضية وزمانه الليل والنهار. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا. وقال عز وجل هذا بلاغ للناس، والناس قد ملأوا الأرض، ولكن الشيطان قد سبقنا إلى كثير منهم فجعلهم يعبدون غير الله ويرتكبون الكبائر والفواحش والمنكرات بسبب قعودنا. وكما نعلم جميعا أن الله عز وجل وكل الشمس بالإنارة فأنارت الكون، فهي محبوبة لنا، ولو كسفت لصلينا صلاة الكسوف. ووكل السحب بإنزال المطر في العالم، فالغيث محبوب يحبه المؤمن والكافر وحتى الحيوان، لأنه يخرج منه منافع للناس. ووكل الأرض بالإنبات، فإذا نزل عليها المطر تشكر هذا المطر وتنبت من كل زوج بهيج. وهكذا الداعي إلى الله، وهكذا كل رجل وكل امرأة ملزمون بتعلم الدين والعمل بالدين والدعوة إلى الدين والصبر على ذلك. فاصبر صبرا جميلا. وهذه أعلى وظيفة وأحسن وظيفة وأشرف وظيفة، هذه الوظيفة الكبيرة الله خص بها هذه الأمة، لأنه اجتباها وجعلها خير أمة أخرجت للناس. لماذا؟ لأنها تقوم بوظيفة الأنبياء والرسل. ما وظيفة الأنبياء والرسل؟ الدعوة إلى الله والعبادة بأنواعها. والدعوة إلى الله هي أم الأعمال، هي التي تأتي بالمواليد، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، صلة الرحم، أكل الحلال، اجتناب الحرام، وهكذا من الأمور. فنحن نتعلم هذا العلم العظيم حتى تطابق حياتنا حياة القرن الأول، الذين هم خير القرون، الذين كانوا من قبل شر القرون فكانوا بسبب الدعوة خير القرون وخير البرية. فإن شاء الله نحن الآن نفتح قلوبنا وأسماعنا وأبصارنا ونسمع هذا العلم العظيم ونحتفي به ونزين به أنفسنا ونزين به البشرية، ويكون فكرنا لهذا الكون العظيم، والجهد على رجاله ونسائه حتى يتزينوا بما تزين به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأقوال الحسنة والأعمال الصالحة والأخلاق العالية، والعمل الانفرادي يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، والعمل الاجتماعي يا المدثر قم فأنذر. فنترقى في العلم كما نزداد يوما بعد يوم في السن، كذلك نزداد علما بعد علم، حتى نعبد الله حقا بما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا تأخير ولا نقص. فباب الدعوة إلى الله الذي سنقوم بشرحه إن شاء الله، وإن كان الوقت قصيرا، لكن نسأل الله أن نبارك في الوقت، وما لا نتمه في هذه الدورة سنتمه إن شاء الله فيما بعد. فدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، سندرس أصول الدعوة ومراحلها في ضوء القرآن والسنة، ونبدأ إن شاء الله الآن في فقه الدعوة إلى الله، ثم نبدأ بالمراحل، مراحل الدعوة إلى الله في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وتشمل مرحلة النشر والتبليغ، ومرحلة البناء والتكوين، ومرحلة المواجهة والتمكين في المدينة، حتى أظهر الله الدين وتحولت الأمة من شر أمة إلى خير أمة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. فقه الدعوة إلى الله. الدعوة إلى الله عز وجل هي أم الأعمال كلها، وهي وظيفة الأنبياء والرسل الذين اجتباهم الله من بين الأمم، وظيفة هذه الأمة جميعا رجالا ونساء. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه سبيلي لا غيرها، ليس عندي طريق أسلكه، عند الصراط المستقيم، والصراط المستقيم ضده الطريق المعوج. فالطريق المعوج يؤدي إلى الشقاء في الدنيا وإلى النار في الآخرة، والصراط المستقيم يؤدي إلى الهداية والأمن في الدنيا وإلى دخول الجنة ورضوان الله في الآخرة. فهذه سبيلي، ليس عندي عمل غير هذا العمل، ومن خالف ذلك فإثمه على نفسه، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. فنفهم مقصد حياتنا ما هو، وماذا يجب أن نقضي فيه الأوقات. فهذا اللسان لله، والعين لله، والأذن لله، والقلب لله، والأيدي لله، والأقدام لله، والفكر لله، والعقل لله. إنا لله كلا وجزءا، وإنا إليه راجعون. وقد خرج هذا المولود من بطن أمه مليحا جميلا، فيجب أن نحافظ على ملاحته وجماله بأن نمتثل أوامر من خلقه، فنصدق أخباره ونمتثل أوامره ونجتنب نواهيه. فالدعوة إلى الله هي أم الأعمال، هي أم الأعمال. إذا جاءت إلى البشرية تحولوا من الظلم، من الظلمات إلى النور، ومن الجهل إلى العلم، ومن الشرك إلى التوحيد، ومن الظلم والطغيان إلى العدل والإحسان. والدعوة إلى الله رأس العمل الصالح، وبالدعوة إلى الله يأتي الإيمان، والإيمان وبالإيمان تأتي الأعمال الصالحة. فلا يمكن أن تنبت في الأرض النباتات إلا إذا جاء الماء، كذلك لا يمكن أن تنبت الأعمال الصالحة إلا بإيمان، والإيمان يأتي بالدعوة إلى الله، بأن نذكر الله، نذكر الناس بالله العظيم حتى يكبروه ويعظموه، ونذكرهم بإحسانه وإنعامه حتى يشكروه، ونذكرهم بوعد لمن أطاع بالجنة ووعيد لمن عصاه بالنار حتى يقبلوا على طاعته ويجتنبوا معصيته. هذه هي الدعوة إلى الله، والأصل الدعوة إلى الله. 99% من كلام في الدعوة هو الدعوة إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، وعرف بالكبير يكبره الناس، وعرف بالرحمن حتى يعرفه الناس، وعرف بالرزاق حتى يسأله الناس، وعرف بالقوي حتى يستعين به الناس، وعرف بالغني حتى يتوجه إليه الناس، وهكذا. وإذا قامت الدعوة إلى الله جاء الإيمان في الناس، ثم جاءت الأعمال الصالحة، ثم صلحت أحوالهم، ثم رضي الله عنهم، ثم أسعدهم في حياتهم، ثم زاد سعادتهم عند الموت، ثم زادها في القبر، فيكون لهم روضة من رياض الجنة، ثم بلغهم ربهم كمال السعادة في الجنة، إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فهذه المراحل متدرجة، ونحسب بأصابعنا. إذا قامت الدعوة إلى الله جاء ثمرة، وهي جاء الإيمان في الناس. ثم إذا جاء الإيمان في الناس جاءت الأعمال الصالحة وحب الأعمال الصالحة، ثم إذا قامت الأعمال الصالحة صالحت الأحوال. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فإذا صلحت الأحوال رضي الله عن هذه الفئة المؤمنة، ثم إذا رضي عنهم أسعدهم في حياتهم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فبعدما تصلح الأحوال ينزل الله على الأمة أحوال طيبة مباركة من النصر والعزة والتمكين بعد أن يرضى عنهم، ثم يسعدهم في حياتهم، ثم يزيد سعادتهم عند الموت. الإنسان مسرور عند الموت، ثم يزيد السعادة في القبر، فالقبر مروضة من رياض الجنة وحفرة من حفر النار، ثم يبلغهم كمال السعادة في الجنة، إن متقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. والعكس بالعكس، إذا تركت الدعوة نقص الإيمان أو ضعف، ثم جاءت الأعمال السيئة، ثم ساءت الأحوال، ثم سخط الله عليهم، ثم ازداد شقاء الناس، ومن أعرض عن ذكري فإني لهم عيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، ثم زاد الشقاء والألم عند الموت فيكون القبر حفرة من حفر النار، ثم يوم القيامة إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها ولو عذاب مهين. فهذه الدرجات لابد أن نعرفها. وبغير الإيمان فالعمل الصالح كله حابط وصاحبه خاسر، فالذي يسقي المزرعة في البنزين لن تنبت أبدا مهما سقاها. فكذلك بغير الإيمان العمل الصالح كله حابط وصاحبه خاسر. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. لهذا لا بد من الجهاد في هذه الحياة الدنيا وبذل الجهد لمعرفة دين الله والعمل بدين الله ونشر هذا الدين والقيام على نشر الهداية في العالم بأموالنا وأنفسنا وأوقاتنا وتضحياتنا. والجهاد نوعان، جهاد في الشريعة نوعان، جهاد حسن لذاته وهو الدعوة إلى الله وتعليم شرع الله والإحسان إلى الخلق، فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. في سورة الفرقان، هذه آية في سورة الفرقان وهي مكية وليس هناك قتال في مكة، وجاهدهم به جهادا كبيرا اللي هو الدعوة إلى الله كما سيأتينا بأساليبها ومناهجها. وهذا الجهاد أعلى أنواع الجهاد وهو سبب لحصول الهداية للداعي والمدعو. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. فكل ما قمنا بالدعوة إلى الله عز وجل بين الناس، صحيح الناس يهتدون ويتعلمون ويستفيدون، لكن الأصل أن الدعوة للداعي تركيزا ولغيره تذكيرا، فذكر إنما أنت مذكر. فالدعوة للداعي تركيزا، يعني الإنسان إذا دعا إلى شيء فالله عز وجل يجعله في قلبه بحسب نيته. أما الجهاد الحسن لغيره فهو القتال في سبيل الله، وهذا لا يكون إلا بعد الدعوة، وهو حسن لغيره لما فيه من حفظ دار الإسلام ودفع الأعداء المعتدين وفتح الأبواب لتدخل الدعوة في كل بلد. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كل ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. والجهاد القتال في سبيل الله وقته محدود، أيام محدودة، لكن جهاد الدعوة 23 سنة من عمر النبي صلى الله عليه وسلم كلها دعوة، كل هذه سبيلي أدعو إلى الله. والقتال يحتاج إلى جهد والدعوة تحتاج إلى جهد. لهذا الصحابة رضي الله عنهم من المهاجرين والأنصار ضحوا، فالمهاجرون ضحوا بالأوقات والأموال والأنفس والشهوات والأوطان والأهل، فهذه ست تضحيات رضي الله عز وجل عنهم بها. والأنصار بذلوا والمهاجرون تركوا، فجاء الرضوان، جاء الأمر الثالث، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. جاء الرضا متى؟ بعد الهجرة وبعد النصرة، وعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. والدعوة إلى الله ليست خطبا ومواعظا ودروسا فقط، بل هي خلق كريم وعطاء جزيل سخي. وإحسان جميل للناس، ورحمة بالخلق، ورفق بالناس، وتواضعا لهم، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. فالدعوة إلى الله ليست موعظة أو درس علمي نسمعه أو خطبة جمعة فقط، بل هي خلق يتمثل، خلق كريم في الإنسان يجمله أمام الناس، وعطاء جزيل كل إنسان سخيا بيده ويقضي حاجات الناس، وإحسان جميل وهداية الضال، ورحمة بالخلق. لا بد أن يشعر الناس أنك في قلبك الرحمة، ورفق بالناس وقضاء حاجاتهم وتواضع لهم. فهذه هي الدعوة، وهي كذلك بذل كل شيء من أجل الدين وترك كل شيء من أجل الدين. فنبذل الأدنى من أجل الأعلى، نترك محبوبات النفس ونضحي بمحبوبات النفس من أجل محبوبات الرب أن تنتشر بين الناس، ينتشر بين الناس المحبوبات التي يحبها الله. ماذا يحب الله؟ يحب الله في البشرية 10 صفات، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى آخر الآيات، يحب فيهم 10 صفات أخرى: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. نجتهد على تزيين قلوب وقوالب البشرية حتى تتزين بهذا الدين الحق، كما ينزل الله الماء على الأرض فتنبت من كل زوج بهيج، مورقا ومزهرا ومثمرا، فتجد الناس يأتون إليه. فلا بد من البذل والعطاء والترك من أجل الدين. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. نحن نريد أن نكون البيت الإسلامي الكبير، البيت الإيماني الكبير، نكون أكبر قبيلة على وجه الأرض، وهي قبيلة المؤمنين، قبيلة المسلمين، قبيلة المتقين، قبيلة الصادقين. هذه القبيلة هي القبيلة الأم التي نريد نقل الناس إليها. فالناس يعيشون على 4 أحوال: إما أن يعيشوا حياة الحيوانات إذا لم تقم دعوة، يكونوا كالبهائم والأنعام، يعيشون يأكلون ما يشاءون ويشربون ما يشاءون وينام متى شاءوا ويقوم متى شاءوا ويتجه حيث شاءوا ويعملوا ما شاءوا كالحيوان، بلا حد ولا قيد ولا أمر ولا نهي. أو يعيش عيشة السباع، يأكل القوي منهم الضعيف. أو يعيش عيشة الملائكة، سمعنا وأطعنا. هذه حياة الناس، إما يعيش حياة بهيمية أو حياة إبليسية أو حياة سبعية أو حياة ملائكية. ونحن نسعى لترقية الناس وترقية أنفسنا حتى نقول سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك وإليك المصير. فهذه الدعوة هي بجميل الصفات وبالتضحيات: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. حياته كلها جهاد، جاهد في الله حق جهاده. فالحياة تكون بالتضحيات والبذل والترك من أجل إعلاء كلمة الله، فنضحي بكل شيء من محبوبات النفس من أجل تكميل محبوبات الرب، والله يكمل محبوبات يوم القيامة. فالله أكبر هذه القلوب خلقها الله في أحسن تقويم، وجعلها مستعدة للإيمان والكفر والطاعة والمعصية، فلنسبق إليها ونجتهد حتى يدخل فيها الإيمان والتوحيد لتحرك البدن بالأعمال الصالحة والأقوال الحسنة والأخلاق الكريمة. والدعوة كذلك حياة مطابقة لحياة الرسول صلى الله عليه وسلم، سيد الخلق الذي كان أحسن الناس خلقا وخلقا، وكان خلقه القرآن، وحياته صلى الله عليه وسلم أحسن حياة وأطهر حياة وأجمل حياة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وفي قراءة من أنفسكم يعني من أحسنكم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه صفاته. لبسنا الأحمر والأصفر والأبيض والأسود والأخضر، لكن متى نلبس لباس الإيمان والتقوى؟ يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يوري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يتذكرون. فالإنسان إما يلبس لباس إيماني ولا لباس إبليسي، فنحرص على أن نكون بهذا اللباس نتجمل به بين يدي الله عبادة وبين يدي خلقه دعوة وأخلاقا. وأعظم الإحسان بعد الإحسان في توحيد الله وعبادته هو الإحسان للخلق بدعوتهم إلى الله الذي خلقهم وأمدهم بالأرزاق. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، فرأس العمل الصالح هو الدعوة إلى الله، وقال إنني من المسلمين، لست إمامهم ولا كبيرهم ولا عليهم، أنا واحد منهم، متواضع، وقال إنني من المسلمين. لا أسعى أن أتصدر في الدروس العلمية وفي الخطب وأري الناس أني فلان وأني أنا العالم الفلاني. هذا الإنسان يدعو إلى نفسه لا يدعو إلى الله. فهذا الترتيب، أن نكون متواضعين، واخفض جناحك للمؤمنين، والله عز وجل هو لله العلم المطلق، أما نحن ما عندنا إلا علم قليل، ما عندنا إلا ما علمنا الله. فنقول كما قال الله عز وجل، وقال إنني من المسلمين، لست دكتور ولا بروفيسور ولا شيخ ولا عالم ولا إمام، أنا من المسلمين، أعطاني الله من العلم فتعلمت وعملت، وأنا أنشر العلم بقدر استطاعتي وأعمل وأستغفر، أشكر الله على نعمة العلم وأستغفر من الخطأ والزلل. والإسلام هو المنهج الوحيد للحياة السعيدة للبشرية كلها إلى يوم القيامة، فيجب إبلاغه لكل الناس بعرض جديد يظهر جماله وحسنه وموافقته للفطرة. وكل إنسان في الكون في هذا الزمان سوف يسألنا عن الإخلال بأداء الأمانة وعدم أداء الأمانة للبشرية، عدم إيصال الأقوال الحسنة والأعمال الصالحة والأخلاق البشرية لأهل الصين واليابان ولأهل أمريكا وروسيا ولأهل فرنسا ولأهل بريطانيا وأوروبا وأفريقيا وأستراليا وغيرها. سنسأل عن ما تركناه وضيعناه، وربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. ليست المسألة بهذه البساطة، نتزين بالدين فقط ولا نزين به الناس، بل يجب أن نجمع بين تزيين أنفسنا وتزيين الناس بهذه السنن وهذا الدين. وفي القرآن والسنة ما يغنينا عن كلام فلان أو فلان، ونمشي بهذا العمل بفهم سلف الأمة على ما جاء في القرن الأول، القرن الذي فيه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة الدين. هكذا تكون لدينا هذه المشاعر العظيمة حتى نتعبد لله في جميع أوقاتنا، ولا يسرق الشيطان منا ولا دقيقة واحدة، كل أوقاتنا سماعا وكلاما ورؤية وحركة ونوما كلها تعبد لله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالمناهج التي سوف ندرسها إن شاء الله موجودة في القرآن والسنة وميسرة، فالقرآن والسنة فيهما جميع المناهج الشرعية للأفراد والجماعات والشعوب، وهي صالحة لكل زمان ومكان في جميع شعب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والعلمية وغيرها. اليوم لا قبله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نسب الله عز وجل الدين لنا حتى يشعرنا بأهمية هذا الدين، وإذا أكمله الله لنا فيجب أن نكمله على أنفسنا ونكمله لغيرنا. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، تكميل النفس، تكميل الغير، وتواصل بالحق وتواصل بالصبر. فالقرآن العظيم ذاته منهج حياة، وداخله مناهج متعددة في إصلاح الفرد أو الأسرة أو الشعب أو المجتمع أو الدولة أو الأمة. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. والقرآن الكريم كل مناهج هي أحسن المناهج على الإطلاق. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. الله نزل أحسن الحديث، فأحسن الحديث يلغي ما سواه، فكل ما سوى القرآن والسنة كل ما سواه من لغو الحديث. فالقرآن فيه تبيان لكل شيء، فلا تتجه يمين ولا شمال، هو اللي وجهك شطر المسجد الحرام تعلما وعلما ودعوة. نقتدي بالقرن الأول وبسيد الأنبياء والرسل، وبغير منهج القرآن فالبشرية تعيش في ظلام وضلال وبغي وعدوان، وهذا ما نراه عمليا الآن. هذا بيان للناس وهدى وموعظة، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. هذا بالنسبة للقرآن. فالقرآن العظيم والقرآن الكريم والقرآن المجيد والقرآن الحكيم كتاب الدعوة وكتاب الهداية وكتاب الأحكام وكتاب الأجر والثواب، هذه أربعة أصول. فإذا قامت الدعوة نزلت الهداية، وإذا جاءت الهداية جاءت الرغبة في العمل بالأحكام. وبتشويق الناس لتعلم هذا العلم وهذه المناهج جعل الله عز وجل قراءة القرآن عبادة، وجعل الحرف الواحد بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، كل ترغيبا في معرفة القرآن. فالقرآن مطلوب قراءته لتحصيل الحسنة، ومطلوب تدبره، ومطلوب فوق ذلك العمل به عبادة ودعوة. فقل هو الله أحد من ناحية الأجر في قدر بقدر حروفها، كل حرف بعشر حسنات. وتدبرنا لقل هو الله أحد أن نعلم أن الله واحد أحد، القادر على كل أحد، الغني عن كل أحد، الخالق لكل أحد، الذي يحتاج إليه كل أحد، وهو وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وكذلك نقول للناس، قل، نقول لله، الله يقول لرسوله قل للناس ماذا أقول؟ هو الله أحد، حتى يعبد واحد ويطيع واحد ويؤمن بواحد ويسأل واحد ويستعين بواحد. فقل هو الله أحد فيها ثلاث بصائر. بصيرة الأولى في قراءتها أجر عظيم، الثانية إذا قرأناها نتدبرها، الثالثة العمل بها، وهكذا كل آية من الآيات. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ثم بعد ذلك السنة النبوية ذاتها منهج حياة وداخلها مناهج متعددة. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليه آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والسيرة النبوية ذاتها منهج حياة وداخلها مناهج من أحسن المناهج التربوية. لهذا بين الله عز وجل لنا بأن نقتدي بأحسن رسول وسيد الأنبياء والرسل، سيد الأولين والآخرين. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بأي شيء نقتدي به؟ نقتدي به في خمسة أمور: في نيته وفكره، وفي توحيده وإيمانه، وفي أقواله الحسنة، وفي أعماله الصالحة، وفي أخلاقه الكريمة. فالله زكاه بالتوحيد والإيمان، وطهره من الشرك والنفاق، وأخبر عن كلامه إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى. فنقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الأصول الخمسة، ولكل إنسان حظ من هذا وهذا، وبالمداومة والمدارسة والمعرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في طريقة حياته كما سيأتينا إن شاء الله، يزداد الإنسان اقتداء واتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ونشر الحق كنشر الباطل، كلاهما يحتاج إلى جهود، فما في مبنى إلا بجهد، ولا في طرق زفلة الطرق إلا بجهد، ولا إنارة مدينة إلا بجهد، ولا زراعة أرض إلا بجهد. ولهذا كلنا في الجهد، نحن في دار المجاهدة. فنشر الحق كنشر الباطل، كلاهما يحتاج إلى جهود وتضحيات، وإلى بذل وترك، وإلى تخطيط وتدبير وتنفيذ. وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم، فنعم المولى ونعم النصير. وكما أنه لا بد للمباني والمدن من تخطيط وتنفيذ، فكذلك لا بد للبشرية من تدبير وتنفيذ وتخطيط وشورى لكيفية دعوتهم إلى الله، وصبغهم بصبغة الله، بصبغة الله، لتكون حياتهم في الدنيا والآخرة أحسن حياة بالتوحيد والإيمان وعبادة الله وحده لا شريك له، والفوز برضوانه وجنته، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. هذه وظيفتنا الأساسية، ومن خرج منها فقد أخرجته النفس والشيطان وحب الشهوات، وانتقل من الهدى إلى الهوى، وضيع أوقاته وخسر عمره. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وأحسن التدبير المقرون بالتنفيذ، أحسن التدبير المقرون بالتنفيذ تدبير رب العالمين لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل هو اللي خلق الخلائق، وهو الذي يدبر الأمر، فالرياح بيده، والكواكب بيده، والشمس والقمر بيده، هو الذي يقلب الليل والنهار، وهو الذي يحيي ويميت ويعز ويذل، ويفعل ما يشاء في ملكه العظيم. فالذي يدبر الأمر الكوني في العالم كله هو الله عز وجل، والذي يدبر الأمر الشرعي هو الله عز وجل. وأحسن تدبير مقرون بالتنفيذ تدبير رب العالمين لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. والتوجيه الرباني الكريم لصاحب الدعوة الأسوة صلى الله عليه وسلم، يعني نحن الآن ناخذ طريقة رسول الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله، وننظر كيف وجه الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم بالتدبير الإلهي الحكيم حتى يدعو الناس الذين تختلف فطرتهم وعقولهم وأوضاعهم. فالتوجيه الرباني من الرب الكريم لصاحب الدعوة الذي أرسله الله صلى الله عليه وسلم، الذي أرسله الله عز وجل للعالمين، يبدأ بقوله اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. ونقف إن شاء الله عند هذه الآية بالشرح في مناسبة أخرى، لأن الوقت لا يتسع لبيان القراءة، لأن القراءات أربع في هذه الآيات الخمس. فالتوجيه الرباني يبدأ من أي شيء؟ يبدأ بالعلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، تعرف على ربك العظيم، تعرف على أسمائه وصفاته، على نعمه وإحسانه، على ملكه وسلطانه، على دينه وشرعه، على حكمه وأمره، اقرأ باسم ربك الذي خلق، فتملك أولا علما ثم ملكه غيرك، تعلم أولا ثم علمه غيرك، كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ثم بعدها يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، إذا عرفت ربك ففورا توجه إليه، قف بين يديه راكعا ساجدا مسبحا حامدا، قف بين يدي ربك واستغفره من الذنب واشكره على النعمة واصبر على بلائه واحمده واظهر حبك له وانكسر بين يديه وتضرع إليه قبل أن تدعو الناس. فمن اجتهد ليلا رزقه الله بالجهد على الناس نهارا، فالجهد بالليل بالعبادة بينك وبين يدي ربك وشكوى الحال له، والجهد بالنهار جهد على الناس. فبالليل نتجمل بالعبادة وبالنهار نتجمل بالدعوة. فأولا توجيه الربان للرسول صلى الله عليه وسلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، ثم بعدها يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ففي الليل مع الرب وفي النهار مع خلق الرب. ثم بعدها يا أيها المدثر نهارا قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر، فاصبر بحكم ربك فإنك بأعيننا. فالصبر ورد في القرآن أكثر من 80 مرة كلها في مجال الدعوة إلى الله. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، فاصبر صبرا جميلا. فهذا التوجيه الثالث. ثم بعد التوجيه الثالث وأنذر عشيرتك الأقربين، كما مر معنا بدرس الأمس، أنذر أول ما تبدأ تكوين الأسرة، وأنذر عشيرتك الأقربين، تنذر أهلك وتنذر عشيرتك الذين هم الأقربين من أهلك، لأنك بهم تتقوى، وإذا قبلك أهلك قبلك الناس، لأن الأمانة عظيمة. والله مدح هذه الأمة في كنتم خير أمة ولتكن منكم أمة بالعمل الاجتماعي. ثم بعد وانذر عشيرتك الأقربين، اخرج من البيت، بيت الأقارب بيت الأهل، إلى البيت الأكبر، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. الآن تقف أمام الناس في مكة وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وصعد على الصفا ودعا الناس إلى الله عز وجل وصدع بما أرسله به ربه، وهذا يحتاج إلى صبر وإلى توكل وإلى استعانة بالله عز وجل. ثم بعدها يعني ننظر لهذا التدريج شيئا فشيء. ثم بعدها لتنذر أم القرى، تنذر مكة كلها. ثم بعدها ومن حولها. ثم بعدها هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ الهداية بيد الله، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لكن نحن نجتهد وندعو الله ليلا أن ننزل الهداية على الناس ونجتهد عليهم، لكن الهداية بيد الله، يهدي من يزكو قلبه على الهداية، ويضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، لأنه العليم الحكيم بعباده. ثم بعدها بعد هذا بلاغ للناس ولينذروا به إبلاغ العالمين كلهم ورحمتهم جميعا. ثم بعدها وقاتلوا في سبيل الله، آخر شيء القتال، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين، من أذاكم فقاتلوه، الذي أغلق الباب عن الدعوة، الذي يطارد الدعاة إلى الله عز وجل، الذي يؤذي المؤمنين كما أذي الصحابة في مكة وهاجروا الحبشة مرتين ثم هاجروا للمدينة، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ليس سفك الدماء مقصود في الإسلام، المقصود إحياء النفوس بالتوحيد والإيمان لا قتل النفوس، لكن من صد عن سبيل الله واشتد أذاه وحارب المسلمين وقاتلهم وعذب المستضعفين، فهنا لم تفد معها الكلمة الطيبة ولا رأى النعمة من الله، ولم يبقى إلا بعد اللسان الضرب بالسيف، لأن الدار لا تتسع للحق والباطل معا، ولا يجتمع سيفان في غمد، فلا بد من القضاء على الفئة الكافرة التي تصد المستضعفين عن دين الله وتمنع وصول الحق إليه، ثم بعد ذلك نقف. وعن معاذ رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة لا إله إلا الله وأني رسول الله، هذه الدرجة الأولى. ثانيا: فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم، افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، هذه الثانية. بعدها: فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. ثم بعدها: فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. متفق عليه. هذا هو التخطيط، وهذا هو التدبير، وهذا هو التوجيه الرباني للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته. فالدين كله نظام وترتيب وتدبير، ليس عفوا يعني لمبة الإضاءة نفتح ونغلق بثانية، هذا ليس صحيح. فالنبات له سنة، يأخذ وقت طويل حتى ينمو ثم يورق ثم يزهر ثم يثمر، كذلك النفس البشرية لا بد من العناية بها والاحتفاء بها وإكرامها ومعرفة فتح قلوبها حتى تقبل الإسلام وتحب الإسلام من خلال هذا الداعي الذي يتجمل بالأقوال الحسنة والدعاء وبالأعمال الصالحة وبالأخلاق الكريمة. الدعوة ليست عسكرية بالقوة وليست اعتداء، لأن الهداية بيد واحد ليست بيد اثنين، إنما علينا نحن إبلاغ الناس، ليس بأيدينا الهداية. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، إنما عليك البلاغ، والله عز وجل يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ولولا وجود الكافر والظالم والعاصي لضقت علينا أبواب الحسنات، ولكن الله عز وجل فطر الناس على التوحيد ثم أرسل إليهم الرسل وجعلنا خلفاء نبينا صلى الله عليه وسلم في أمته، فلا نبي بعده، فجعلنا ندعو الكافر فيسلم ونعلم الجاهل فيكون إمام وخطيب وعالم وداعي إلى الله، ونحسن الفقير ونرفق به حتى يترقى ليكون غنيا يستعف عن غيره. هذه أبواب الأجور فتح الله عز وجل لهذه الأمة لأنها خير أمة، فلا بد من التخطيط والتدبير حتى يدخل الناس في دين الله أفواجا. والدعوة إلى الله وإبلاغ هذا الدين أعظم فريضة في الإسلام بعد التوحيد، أعظم فريضة بعد التوحيد هي الدعوة إلى الله. ولذلك ما في فريضة في مكة خلال 13 عاما إلا فريضة الدعوة إلى الله فقط، ليس في صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا أي أمر تكليفي على الأبدان، فيها الدعوة فقط ومحاسن الأخلاق والدعوة للتوحيد والإيمان. هذه الأمور الموجودة في مكة والتي كانت تدرس في دار الأرقم، فلا نطمع في إنسان يصلي ويصوم وإيمانه ضعيف. يعني اللمبة الصغيرة ليست كالمكيف الكبير أو الثلاجة الكبيرة، تحتاج إلى طاقة كبيرة كهربائية. كذلك الإيمان، إذا صار الإيمان قوي جاءت العبادة، فإذا قوي زيادة جاء تنوع العبادة، فإذا زاد الإيمان جاءت الدعوة وجاء التعليم وجاء الجهاد في سبيل الله وجاء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلا بد من الجهد حتى يقوى الإيمان، كما أنه لا بد من الأكل والشرب حتى يقوى الجسد. فنسأل الله أن يفقهنا في الدين ويعلمنا ما ينفعنا، إنه جواد كريم. فأعظم فريضة في الإسلام بعد التوحيد هي الدعوة إلى الله لأنها أم الأعمال. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، هذه أعظم فريضة. والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين، فالله عز وجل يحرس الداعي ويحميه ويعصمه من الناس لأنه يدعو إلى الله الذي بيده الملك والملكوت. وعقوبة ترك الدعوة أعظم عقوبة، عقوبة السارق قطع يده، وعقوبة الزاني الرجم، أما عقوبة ترك الدعوة فهي أعظم عقوبة، كما قال سبحانه: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إذا لعن الله لعنت جميع الخلائق للعنته، فيلعن هذا الكاتم يلعنه الله ويلعنه أهل السماء وأهل الأرض وكل مخلوق في الكون من جماد ونبات وحيوان وإنسان وجن وملك وكل ذرة في هذه المخلوقات. أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، لأنهم كأنهم رضوا بأن يعيش الناس في الظلمات بلا نور، ويعيشون كالبهائم، ويعيشون كالشياطين، ويعيشون كالسباع، فقد اقترفوا أعظم جريمة وخانوا الأمانة التي كلفوا بها. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إلا الذين تابوا من بعد ما ظلموا وأصلحوا ما أفسدوا وبينوا ما كتموا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. ولن تخرج من الدعوة الثمرات إلا إذا قامت على هذه الأصول والمناهج التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة في القرن الأول. وأعظم هذه المناهج رحمة البشرية، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ماذا أفعل؟ فاعف عنهم واستغفر لهم، اعف عنهم، صل من قطعك، واعف عن من ظلمك، واحسن واعطي من حرمك، واحسن إلى من أساء إليك حتى يحبك الناس ثم يحبون الله ثم يحبون الدين الذي تدعو إليه. فلا بد من هذه التضحيات حتى يحب الناس الدين، رجل الدين، المرأة التي تدعو إلى الدين، إذا تحلى بهذه الصفات. فاعفوا عنهم، امحوا كل ذنوبهم الماضية وإساءتهم إليك، واستغفر لهم، استغفر لهم الله عز وجل فإنهم لا يعلمون كما تعلم، وشاورهم في الأمر، لأن المسؤولية مسؤوليتهم، مسؤولية نشر الهداية والدعوة مسؤوليتنا نحن، وأمرهم شورى بينهم. فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. فلن تخرج الأمة من الضلال إلى الهدى، ولن تخرج من الدعوة الثمرات إلا إذا قامت على هذه الأصول والمناهج، وقام كل مسلم ومسلمة بالدعوة إلى الله جميعا بلا استثناء. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ادعو مطلق في المكان، أي مكان والزمان، ليلا ونهارا، وللجنس، للجميع البشري، عربا وعجبا، ذكورا وإناثا. ادعو إلى سبيل ربك، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، فهذه سبيلي وطريقي، فأنا عبد في أرض مولاي، أصدق أخباره وأمتثل أوامره واجتنب نواهيه وأطيعه كالخادم في البيت، ولله المثل الأعلى، أنا عبد له، هو خلقني وهداني واشتراني ووعدني بالسعادة والأمن والهداية في الدنيا وفي الجنة، بالجنة والرضوان في الآخرة، فليس عندي عمل غير هذا العمل، ومن خرج من هذا العمل فقد أخرجه الشيطان والنفس والهوى. فليتوب إلى الله ويسأل الله أن يحفظ أوقاته بما ينفعه في دينه، في دنياه وأخرى. والذي جعله الله من خير أمة أخرجت الناس، فيجب عليه أن يصرف كل وقته في عبادة الله والدعوة إلى الله وتعلم وتعليم شرع الله. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم، هذا الله عز وجل يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم، قل للناس، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم، دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ومن لم يعمل بهذا فسيستخدمه هواه وشيطانه في اللغو. كن لاغي في الدنيا بكل ما يسخط الله عز وجل، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. هذا خطاب من الله عز وجل تكليفي ورقيق، وإشارة لنعرف أننا نواب الرسول صلى الله عليه وسلم في أمته، ليس في العبادة فقط بل في العبادة والدعوة والأخلاق والتعليم في كل شيء. وإذا كان للحكومات والمؤسسات والشركات خطط ومناهج وأهداف، فكذلك الدعوة إلى الله بمنهج الله لها تخطيط ومناهج ولها أساليب ووسائل، ولها من وراء ذلك كله أهداف وغايات، وهي تعبيد الناس لرب العالمين بما جاء به رسوله الكريم. ولذلك كله نتائج وأثار وثمار وزينة تظهر على القلوب والجوارح، وهي أجمل من الأوراق والأزهار والثمار على الأشجار. ثم الوصول بعد ذلك إلى رضوان الله وسماع كلامه ورؤيته ودخول جنته. هذه النوعية المميزة الفريدة التي يريدها الله، ولهذا الله عز وجل من علينا ببيان صفة هذه العصبة المؤمنة التي يحبها الله ويريدها، والتي تحمل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم بالكامل. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذه صفات قلبية فيهم. صفات البدنية الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أعطيناهم علم يعلمون الناس، أعطيناهم مال ينفقون على الناس، أعطيناهم أخلاق يتجملون بها بين الناس ويدعون الناس إليها. أولئك لا غيرهم، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم بحسب ترقيهم في الأعمال، ومغفرة لذنوبهم، ورزق كريم لا ينقطع، إن هذا لرزقنا ما لهم من نفاد. والمناهج كما سيأتينا إن شاء الله هي الخطط التي من خلالها نخطط للدعوة إلى الله، لتصل إلى كل إنسان وكل أسرة وكل قرية وكل دولة وكل قارة، مسترشدين بما جاء في القرآن والسنة من توجيهات. قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فهذه المناهج لا بد من التجمل بالدين وتجميل البشرية في مشارق الأرض ومغاربها بهذا الدين. لماذا؟ لأنهم يسكنون في، لأن الله عز وجل خلقهم أولا وهم يسكنون في أرض الله ويأكلون من رزق الله، فلا يليق بهم أن يعصوا الله بالجوارح التي خلقها الله وبالنعم التي أمدهم الله عز وجل بها. يجب أن يطيعوا واحدا كما أن رازقهم واحدا، ويعبدوا واحدا الذي خلقهم ورزقهم وأمدهم وأسعدهم، يعبدوه. فهذه الخطط التي نسير عليها لابد من تعلمها وتطبيقها، ولهذا لابد في دروسنا هذه أن نطبق فورا ما نعمل، بدءا بالأسرة وفي الاجتماعات الأخرى، ولا يكون معنا إلا سلعة القرآن والسنة. سلعة الله غالية، ولا بد من هذه السلعة من ثمن، ويتعلم العلم وتعليم الناس إياه، لهذا لا بد من العناية بذلك والبدء عمليا، لأني لله فلا يجوز لي أن أتصرف في هذه الآلة إلا وفق أمر الله. وأمر الله نوعان، إما تعبد لله وإما دعوة إلى الله، والدعوة إلى الله تشمل الأمر المعروف والنهي عن المنكر وتعليم شرع الله. لهذا بارك الله في هذا الجمع المبارك، وجمعنا وإياكم على ما يحبه الله ويرضاه في الدنيا وفي الآخرة في مقعد صدق عند مليك مقتدر. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لابد تنتقل الصفات التي في الرسول صلى الله عليه وسلم تنتقل فينا بحسب المدارسة ومعرفة سيرته وسنته صلى الله عليه وسلم، التي إن شاء الله ستأتي في دروس متتابعة في شرح السيرة النبوية بين المعرفة والواجب. فإذا عرفنا سيرته فعلينا واجب بعد المعرفة أن نقوم بما قام به صلى الله عليه وسلم. والوسائل هي الأشياء المعينة لإيصال الحق إلى الناس بأحسن وسيلة. إن الدعوة إلى الله وإبلاغ دين الله من أعظم الفرائض والواجبات بعد الإيمان بالله، والمسلمون كلهم شركاء مع الرسول صلى الله عليه وسلم فيها. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. ونحن خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم في إبلاغ دين الله إلى البشرية كافة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، خرجه البخاري. والدعوة إلى الله أمانة ثقيلة ورسالة عظيمة أشفقت من حملها أعظم المخلوقات، وحملها الإنسان ليفوز بثوابها ويتجمل بها ويسعد بأدائها. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. فيجب علينا جميعا رجالا ونساء حمل أمانة الدعوة إلى الله وإبلاغ الناس دين الله كما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فمن قام بأداء هذه الأمانة العظيمة كما جاءت أفلح وأسعده الله في الدنيا والآخرة. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك لا غيرهم وأولئك هم المفلحون. ومن ضيع هذه الأمانة خسر وشقي في الدنيا والآخرة. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وإن شاء الله سنبدأ الآن بمراحل الدعوة في الدرس القادم. سنبين أصول الدعوة العلمية والعملية، ونبين مراحلها في ضوء القرآن والسنة، والتي دخل الناس بحسن تطبيقها في دين الله أفواجا، وترك النبي صلى الله عليه وسلم الأمة بعدها على البيضة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يبصر قلوبنا بالحق ويرزقنا اتباعه، إنه جواد كريم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. ونتذاكر فيما قلناه لمدة 10 دقائق في مجلسنا هذا، نتذاكر فيما بيننا في المسائل العلمية التي مرت. فإن الإنسان لا يبخل على نفسه، يتعلم تارة ويعلم تارة حتى يدخل في عبودية الدعوة وفي عبودية الاستماع مرة أخرى. جزاكم الله خيرا ونفع بكم، واعلموا أنكم في عبادة ما تعلمتم وعلمتم. كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.